طبقوا فكرة الملاقي والعلمين الإجماليين في موارد الملاقي والملاقاة على مثال الشجرة والثمرة. كما إذا علم إجمالين بلقية أحد الشجرتين ثم أثمرت أحدهما فحكم هذه الثمرة من حيث وجوب الاجتناب عن حينئذ يشبه حكم الملاقي إذ يوجد علما إجماليا أول بمقصودية إحدى الشجرتين ووجوب الاجتناب عنهما، ثم حينما تتحقق الثمرة يعلم إجمالا أيضا بعلم الإجمال الإنساني إما هذه الثمرة مقصودة أو طرف الآخر الشجرة الأخرى مقصودة. وهذا من مثابة العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي أو الطرف المشترك. علم إجمالي متواجد في الإجمال بعد تحقق الثمرة. حينئذ من يقول بأن العلم الإجمالي المتولد إنه ليس منجزاً أحد الوجوه المتقدمة، والعلم الإجمالي الأول أيضا عندهم لم يكن منجزان، وهذا يثبت لا محالة أن الثمرة يجوز التصرف فيها ولا يكون هنا وجوب اجتناب عن هذه الثمرة بناء على مسالك القول. طبعا نحن قلنا فيما سبق أننا نرى منجزية العلم الإجمالي الثاني بتمام الفروض وعدم انحلاله بالعلم الإجمالي الأول وعدم جريان الأصل في الطرف المختص به وهو الثمرة هنا والملاقي هنا. إذن فيجب الاجتناب بالعلم الإجمالي الثاني عن الثمرة أيضا. لكن المشهور الذين لم يقبلوا منجزية العلم الإجمالي الثاني إذا هنا حاولوا أن يثبتوا التنجيز للثمرة لحكم الثمرة ووجوب الاجتناب عن الثمرة بل وضمان الثمرة أيضا فضلا عن ضمان الشجرة المقصودة إذا تلفت، حاولوا أن يثبتوا ذلك بنفس العلم الإجمالي الأول وهو العلم الإجمالي بوصفية أحد الشجرتين. قالوا أن هذا العلم الإجمالي بوصفية أحد الشجرتين يمكن أن يكون هو المنجز، وذلك ببيان شبيه لما بينوه أيضا في باب النجاسة وملاقي أحد الطرفين المعلوم نجاسة أحدهما، من أن النجاسة إذا كان بابها باب السراية والانبساط لا باب السربية والتولد الملاقي، نفس نجاسة الملاقاة تمتد إلى الملاقي، هنا إذن تلك النجاسة معلومة بالعلم الإجمالي الأول فمنجزة بذاك العلم الإجمالي أينما كان حتى لو كانت الملاقي. نفس الكلام أيضا هنا ذكروا، قالوا أن ملكية الثمرة إذا كانت امتدادا وانبساطا لملكية الأصل لا أنها ملكية جديدة متولدة، نفس ملكية الأصل لأنها هي تشريف وتمتد إلى الفرع وإلى الثمرة، إذن فهذا نفس ذلك الملك والمال المقصود ليس مالا جديدا. لأن هذا الكلام هنا يكون أوضح بطلانا منه هناك، فإنه لا إشكال في أن الثمرة مال جديد ولا محالة يكون ملكا جديدا زائدا على ملك الآخر. ذاك الكلام على كل حال فكرة الانبساط والسببية والتفصيل على أساسهما جاءوا به هنا أيضا في هذا البحث، فجعلوا حكم الثمرة منجزان بالعلم الإجمالي الأول إذا قلنا بأن ملكية الثمرة هي نفس ملكية الأصل ليست ملكية جديدة جائدة، بخلاف إذا قلنا بالسببية وأن الثمرة فرد جديد يتولد وملك جديد يتولد للمالك الأصل فيكون حينئذ هذا تكليفا جديدان. لا يكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع له حينئذ. وبينوا هذا البيان أنه إذا كان فردا جديدا لا يكون حينئذ العلم الإجمالي علما إجماليا بتمام الموضوع له، لأن العلم الإجمالي هنا علم إجمالي بوقوع أحد الملكين الأولين تحت اليد، تحت يد الغاصب. أما هذا الملك الجديد وقوعه تحت ملك الغير، وقوعه تحت يد الغاصب، هذا غير محرج. إذ لعل هذا ليس ملكا للغير، لعله تابع للشجرة التي تكون ملكا لنفس هذا المال. إذن فوقوع الملك الجديد ملك آخر، الفرد الآخر من الملك تحت اليد، تحت يد الغير غير المالك، يكون مشكوكا غير محرجا بالعلم الإجمالي الأول. بخلاف الشجرة المخطوبة فإنه يعلم أنها قد وقعت تحت يد الغير، تحت يد الغاصب، فيكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا لتمام الموضوع بلحاظ الشجرتين لا بلحاظ الملكية الجديدة الحاصلة في السماء. المجزى قدس سره أشكل على هذا البيان بإشكال، قال بأنه هنا في باب الغاث وحرمة الاستناد عن الغاث وأحكام الغاث لا يشترط وقوع الملك الجديد والفرد الجديد تحت اليد حتى إذا كان هذا الشيء المقصود قد وقع، قد حصل الملك الجديد والثمرة التي هي ملك جديدة حصلت في يد الغير، في يد الشخص الغاصب الثاني أو اليد الثانية لا اليد الأولى. مع ذلك يحكم بحث الغسل والضمان بأن صاحب اليد الأولى يكون ضامنا للشجرة ولكل ما يتفرع ويتولد منها من الثمرات والأملاك للمالك. فلو أن إنسانا غصب شجرة لم تكن مثمرة ثم أعطاها لشخص آخر بحث تعاقب الأيادي فأثمرت في اليد الثانية الشجرة لا في تحت يد الأولى، تحت اليد الأولى لم تكن بعد مثمرة لكن أثمرت في اليد الثانية، صاحب اليد الأولى يكون ضامنا أيضا للشجرة وضامنا لثمرتها، ولو تلفت لابد أن يدفع قيمة الشجرة والثمرة معا، مع أن الثمرة لم تدخل تحت يد صاحب اليد الأولى وإنما تولدت ووجدت في اليد الثانية. هذا معناه أن وقوع اليد على الثمرة ليس شرطا في ضمان الثمرة وفي وجود الاستناد عن الثمرة في حكم الثمرة، وإنما يكفي وقوع اليد على الأصل، وقوع اليد على الأصل صاف في ضمان الأصل والفرع معا، حتى لو كان تولد الفرع فيما بعد اليد الأولى في اليد الثانية أو الثالثة. إذن فالعلم الإجمالي الأول هذا العلم الإجمالي يكفي أن يكون علما بتمام الموضوع لضمان الثمرة أيضا مع الشجرة، حينما وقعت الشجرة تحت اليد هذه اليد الأولى التي يحرج وقوعها على الأصل كافية في ضمان الأصل وضمان الفرع الذي هو الثمرة، حتى لو كانت الثمرة غير متحققة تحت هذا اليد أو غير محرج تحققها وقوعها تحت يد الغاصب لحكم الثمرة ولضمان الثمرة، لأن الثمرة إنما تكون مضمونة مشروطة بأن يكون جزء الموضوع في الضمان أن يكون ثمرة ملك الغير، وكونها ثمرة ملك الغير هذا مشكوك، كونها تحت اليد ولو بأصلها هذا محرج، أصلها كان تحت اليد لكن كونها لا أيضا ثمرة ملك الغير الذي كان تحت اليد هذه الخصوصية لا بد منها، هذا أيضا جزء الموضوع في الضمان. إذا لم تكن هذه الثمرة التي هي أو أصلها تحت اليد، إذا لم تكن ثمرة متولدة من ملك الغير إذن لا يكون فيها ضمانون. إذن فيكون العلم الإجمالي الأول لا يكون علما بتمام الموضوع لها إلا وجوب ضمان الثمرة أو وجوب الاجتناب حرمة التصرف في الثمرة ونحو ذلك. هذا إشكال أشكل به على كلام المنذر. هذا الإشكال على ذاك التقييد بهذا المقدار المتقدم من البيان يري، لكن من المحتمل أن يكون مقصود المرجى مطلبا آخر يسلم عن هذا الإشكال. وحاصل ذاك المطلب هو أن يكون مقصود المرجى بيان أن ضمان الآس موجب لضمان الثمرة قبل وجودها، معنى أن وجود الثمر ليس شرطا في ضمانها. إذا كانت الشجرة وكان الأصل في نفسه صالحا لها وكانت بنحو بحيث تثمر بحسب طبعها، إذا كانت بحيث تثمر بحسب طبعها هنا حينئذ قد يدعى أن ضمان الأصل يعني ضمانها بكل ما تكون بالقوة هذه الشجرة أيضا منتجة لها من الثمرات، فتكون الثمرة قبل وجودها أيضا مضمونة، قبل وجودها بوجودها التقديري أو بوجودها بالقوة تكون مضمونة بحسب الشجرة. فتلك الشجرة المقصوبة المكلف حينما غصبها ووضع يده عليها مال الغير ضمنها وضمن ثمرتها أيضا، وجود الثمرة خارجا ليس شرطا في الضمان، حتى لو لم توجد هذه الشجرة لكن بشرط أن تكون، لو بقيت الثمرة كانت تنتج تلك الشجرة بنحو بحيث لولا إتلافها والتصرف فيها لكانت تنتج تلك الثمرة، يعني كانت لها الصلاحية الفعلية لإثمار تلك الثمرة، لا أنها كانت شجرة عقيمة في موارد صلاحية الأصل للتوليد والإنتاج. حينئذ في مثل هذه الموارد الضمان ضمان للشجرة مع ثمرتها، وإن شئتم قلتم قيمة مثل هذه الشجرة أكثر من قيمة الشجرة غير مثمرة. وهنا العرف يقول على الإنسان ضامن هم لقيمة الشجرة وهم لقيمة الثمرة التي كانت هذه الشجرة قريبة من إنتاجها ومن تعلية إنتاجها، فيكون ضامنا للحيثيتين معا، لمالية الشجرة ومالية الثمرة سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج. إذا كان الأمر هكذا إذن هذا مقصود المحقق النائمي، هذا كلام متين مقبول. طبعا في الموارد التي أشرنا إليها التي تكون الشجرة صالحة بحسب طبعها لإنتاج تلك الثمرة وكانت بالقوة أو بالقوة القريبة من الفعل منتجة لتلك الثمرة لولا التصرف ولولا الإتلاف، مثلا لو فرض إتلافون في مثل هذه الموارد وضعوا اليد على الشجرة بحسب الحقيقة يوجب الضمان لها ولكل منافعها القريبة من الفعل، منافعها بالقوة القريبة من الفعل، يكون حينئذ العلم الإجمالي الأول علما بتمام الموضوع لضمان الشجرة قيمة الشجرة ولضمان قيمة ثمرة الشجرة، فيكون العلم الإجمالي الأول منججا. وتحقق الثمرة في الخارج وعدم تحققها لا يكون دخيلا حينئذ في الضمان في ذات العلم الإجمالي. إذن فيكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع للضمانين معا. نعم لو افترضنا أن قيمة الثمرة قبل وجودها أقل عرفا من قيمتها بعد وجودها، كما لا يبعد أن يكون هكذا، الثمرة إذا وجدت فصارت فعلية قيمتها أكثر من الثمرة وهي بعد غير فعلية، وإن شئتم قلتم الثمرة المقدرة أقل قيمة، إذ لعله سوف لا تخرج بالنحو الجيد الكامل، نفس كونه استقباليا كونه بالقوة لا بالفعل يجعله أقل قيمة من الثمرة الحاضرة النقدية الفعلية ذات قيمتها أكثر.
هذه الزيادة في القيمة، الزيادة في القيمة التي تتحقق حينما تتحقق الثمرة في الخارج، هذه الزيادة في القيمة حينئذ لا تكون مضمونة بالعلم الإجمالي الأول، لأن هذه القيمة الزائدة إنما يملكها لتحقق الثمرة في الخارج. ما لم تتحقق الثمرة بالفعل، هذه المالية الزائدة لا تكون متحققة ولا تكون مملوكة للمالك، لمالك الأصل قبل ذلك. فلا لأنه لا يحرج أنه منتسب إلى الغير، مال الغير، لعله في مالي. أصل الثمرة التقديرية كانت مضمونة على كل حال، لقد بينا أن ذاك كان موجودا فيهما، فكان وجوده هو معا من أول الأمر، لهذا كان مضمونا في العلم الإجمالي الأول. لكن هذه لأن تلك لم تكن متوقفة على وجود الثمرة في الخارج، أما هذه الزيادة في المالية والقيمة متوقفة على وجود الثمرة وفعليتها. هذه الزيادة في المالية نعم يتم فيه إشكال المستشكل على المرجاء، من أن هذا لا يكون العلم الإجمالي الأول علما إجماليا بتمام الموضوع في حقه، لا يفرض أن هذه الثمرة الفعلية والزيادة المالية التي تتحقق في التفاوت بين الثمرة الفعلية والثمرة التقديرية قبل فعليتها، هذا المقدار الزائد لا يحرج انتسابه إلى بلك الغير لكي يكون موجبا للعلم بضمانه. نعم العلم الإجمالي الثاني يكون هنا حينئذ مفيدا، العلم الإجمالي إما بأن هذه القيمة الزائدة أيضا للغير، أو أن ذاك الأصل غير، هذا العلم الإجمالي الثاني يكون منججا. إذن لو قلنا بتنجيز العلم الإجمالي الثاني كما هو الصحيح يجب الاجتناب عن الثمرة، يكون الثمرة أيضا مضمونا ولو من باب وقوعه طرفا للعلم الإجمالي للضمان بينه وبين الطرف الآخر. أما لو لم نقل بمنجزية العلم الإجمالي الثاني كما لم يقل المشهور، حينئذ يمكن أن يقال بأنه الزيادة المالية في الثمرة هذه لا تكون مضمونتان، ولا يجب لا يحرم التصرف مثلا فيها لأنه مشكوك بالشكل البدوي لأن هذا للغير أو لنفس صاحب لنفس الغاصب. هذا أيضا ما ينبغي أن يقال في هذه المسألة. بهذا ينتهي البحث عن مسألة ملاقى الشبه المحصورة، وبذلك ينتهي البحث عن أصل موارد العلم الإجمالي. نحن قلنا أن الشك وظيفة الشاك نبحثه في ثلاث مواقع ومقامات. الموقع الأول الشك في التكليف، وظيفة المكلف عند الشك في أصل. الموقع الثاني وظيفة المكلف عند العلم موارد العلم الإجمالي، أي الشك في التكليف لكن المقرون بالعلم الإجمالي الدائر بين متباينين، بين طرفين متباينين. وما كنا فيه كانت تنبيهات متعلقة به وضيفت بهذا الموقع الثاني من البحث بحسب الحقيقة. بهذا انتهى البحث عن العلم الإجمالي. الموقع الثالث الشك، وظيفة الشاك والشك في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، الشك الذي يوجد فيه أيضا علم إجمالي لكن هذا العلم دائر بين الأقل والأكثر لا دائر بين المتباينين، وهذا هو الموقع الثالث من البحث. هذا أيضا من الأبحاث المهمة، لأنه في الفقه كثيرا ما يكون الشك في الواجبات التكاليف المركبة شكا دائرا بين الأقل والأكثر لا محالة، بنحو الشبه الحكمية وبنحو الشبه الموضوعية. وموارد الدوران بين الأقل والأكثر تنقسم إلى قسمين واضحين، قرأتم هذا التقسيم في الكفاية وفي سائر الكتب، أنه تارة يكون هذا التكليف الذي يعلم به إجمالا ويتردد بين الأقل والأكثر، يكون هذا الدوران دوران بين أقل وأكثر استقلاليين، يعني يكون هناك تكاليف مستقلة عديدة لا تكليف واحد، لكل منها انتقال مستقل وعصيان مستقل. ف كما إذا علمنا بأنه يجب أننا مدينين لزيد أخذنا منه مقدارا من الدراهم، لكن شككنا الآن أن المقدار الذي أخذناه هل كان مثلا 10 دراهم أو 11 درهما. هنا يقال أن وجوب دفع 10 دراهم هذا متيقن، على كل حال معلوم أنه يجب علينا أن ندفع له 10 دراهم واشتغال الذمة بها على كل تقدير. ويشك في وجود تكليف بدفع درهم آخر، هنا يكون هذا التكليف بدفع الدرهم الآخر تكليفا مستقلا عن 10 دراهم الأولى، سواء كانت تلك أو لم تكن هذا تكليف مستقل. فيعلم ب10 تكاليف في 10 دراهم ويشك في التكليف الجائز، أو مثلا المكلف يعلم أنه لم يقم بعض الأيام في شهر رمضان السابق ثم شك أنه هل المقدار الذي أفطر 10 أيام أو 11 يوما أفطر، يعلم بأنه له وجوب قضاء 10 أيام ويشك بأن اليوم 11 أيضا له أمر بالقضاء أو ليس له أمر، قضاء كل يوم أمر مستقل عن الأمر بقضاء اليوم الآخر. فهناك 10 أوامر بالقضاء بعدد الأيام 10 متيقن، وهناك أمر آخر زائد مشكوك بالقضاء اليوم بقضاء يوم اليوم 11. يعني إذن هذا بابه باب التكاليف الدوران بين المسنين، الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، يعني التكليف المردد بين الأقل والأكثر تكاليف عديدة كل واحد منها مستقل عن الآخر وله امتثاله المستقل وعصيانه المستقل، عصيانه لا يضر بامتثال الآخر. ولهذا لو أن المكلف هنا جاء بعشرة صام 10 أيام قضاء ولم يصوم اليوم 11 بلحاظ الأمر بقضاء 10 أيام يكون قد امتثل الأمر بصوم قضاء 10 أيام قد وقع امتثاله، عدم امتثال اليوم 11 لا يضر بامتثال 10 أيام السابقة، وهذا معنى أن هذا مستقل عن ذاك تكليفه تكليف مستقل. هنا هذا لا إشكال في أنه يدخل في المقام الموقع الأول من البحث في مواد الشك في التكليف، لأن المتوقع أن تكاليف معلومة لا شك فيها، والمشكوك تكليف آخر مستقل عن تلك التكاليف مشكوك من أول الأمر الأخير، يكون بابه باب الشك في التكليف بحسب الحقيقة والذي تجري فيه تلك الأصول الأصل الذي نقحناه في الموقع الأول وهو إثارة البراءة مثلا وإثارة الحيل ونحو ذلك من الأصول التكليفية. الحالة الثانية أو النحو الثاني من الشك الدائر بين الأقل والأكثر أن تكون هذه أن يكون هناك تكليف واحد له امتثال واحد وعصيان واحد، إلا أن هذا التكليف متعلقه مركب من أجزاء، حينئذ يشك المكلف أن متعلقه هل هو 10 أجزاء مثلا أو 9 أجزاء كما في مثال صلاة مثلا. إذا شككنا في أن السورة هل هي جزء في الصلاة أو ليس جزء في الصلاة، هنا في باب الصلاة يوجد تكليف واحد، مثلا في صلاة الظهر يوجد أمر واحد بالصلاة بفريضة واحدة هي الظهر، والفريضة والصلاة مركبة من أجزاء وخصوصيات وشروط. نفترض مثلا أن مجموع أجزاء الصلاة باستثناء السورة 9 من الركوع والقيام والتكبير والسجود والتشهد، أحد الأمور التي أيضا نشك فيها أنه هل هو داخل في المركب في الواجب أو ليس داخلا في السورة، هل تجب السورة كاملة أو لا تجب السورة كاملة في الصلاة، هذا أيضا شك نسميه بالأقل والأكثر. بلحاظ هذا الواجب الواحد أيضا ما عدا السورة من الأجزاء متيقنة الوجود، وإنما الشك في أنه هل زائدا على تلك الأجزاء 9 من الركوع والسجود والتشهد والتكبير والقيام ونحو ذلك، هل السورة أيضا واجبة فتكون 10 أو الواجب 9 أجزاء فقط، هذا أيضا شك دائر بين الأقل والأكثر، إلا أن هذا الدائران بين الأقل والأكثر هنا
ارتباطيين، نسميه بالشكل الدائر بين الأقل والأكثر ارتباطيين. ومعنى الارتباطيين أن هنا لا توجد تكاليف مستقلة
بل تكليف واحد، إذ لا يوجد أحكام عديدة،
له امتثال واحد وعصيان واحد، بحيث لو كانت أجزاء 10 لا 9 والسورة جزء من أجزاء الواجب وجاء المكلف بالتسعة لم يكن قد امتثل أصلا، لا أنه امتثل 10 9 التكاليف وبقي عليه أن يأتي بالسورة كما في مثال الدين أو في مثال القضاء للصوم لأيام الصوم. إذن فإذا كان التكليف واحدا له امتثال واحد وعصيان واحد وانحلال إلى الأقل والأكثر بلحاظ متعلقه وأجزائه وشروطه، حينئذ هذا نسميه بالأقل بالموارد الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين. والبحث في هذا حينئذ، هذا الموقع موقع الثالث يعقد لبحث حكم مثل هذا الشك الدائر بين الأقل والأكثر الذي لا يرجع إلى الشك في التكليف، بخلاف الحالة الأولى التي الدوران بين الأقل والأكثر استقلاليين يرجع إلى الشك في التكليف حسب الحقيقة. هنا وقع البحث بين الأصوليين وبين المحققين أن هذه الحالة الثانية أيضا ملحقة، الحكم فيها والوظيفة فيها هو البراءة كالموقع الأول، تجري البراءة بأن نقول نجري إصالة البراءة عن وجوب السورة أو لا، هنا باعتبار أن التكليف تكليف واحد مردد متعلقه بين 9 و10 هنا هذا ملحق بالموقع الثاني لا بالموقع الأول. مورد هذا شبيه بموارد العلم الإجمالي بالتكليف، إذ يوجد تكليف واحد مردد بين أن يكون بهذا أو بذاك، بحيث لو كان في الأكثر وأتينا بالأقل لم نمتثل ذلك التكليف بل عصيناه، فهذا ملحق بالموقع الثاني الذي هو موقع العلم الإجمالي بتكليف مردد بين شيئين. مثلا هناك كيف كان يجب الاحتياط حتى نفرغ عن التكليف الذي الواحد المعلوم بالإجمال، كذلك هنا يوجد تكليف واحد معلوم بالإجمال إما بالأكثر أو بالأقل، فلا بد من الاحتياط ولا تجري البراءة، لا بد من الاحتياط والإتيان بالأكثر حتى نعلم بأننا قد فرغنا عن هذا التكليف. هذا هو البحث الذي انفتح بعنوان بحث الأقل والأكثر، هل هو ملحق من حيث الوظيفة العملية والأصل الجاري فيه أصل المؤمن بالموقع الأول فتجري البراءة أو بالموقع الثاني فيجب الاحتياط عقلا. هنا لابد أن يعرف أنه هنا هذا الدوران بين الأقل والأكثر، حينما نقول يدور الأمر بين الأقل والأكثر هو منشأ فصل هذا البحث عن بحث الموقع الثاني وهو العلم الإجمالي، وهو أنه في مواد العلم الإجمالي كان الدوران بين المتباينين، هنا الدوران بين الأقل والأكثر، والأكثر حيث أنه متضمن فيه الأقل، فجاء تصور الانحلال هنا أنه هنا هذا التكليف بحسب الحقيقة ينحل أيضا كالتكليف في الموارد الانحلال الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، ينحل إلى العلم بالأمر بالتسعة أجزاء والشك في الأمر بالتاسع، ولو الأمر الضمني للأمر الاستقلالي بالعاشر، الأمر الضمني نعلم بوجود أوامر ضمنية بالتسعة ونشك في وجود أمر ضمني بالجزء العاشر وهو السورة. ومن هنا جاء فصل هذا البحث عن الموقع الثاني، وهو أن هنا هذا يلحق بالموقع الأول الذي يكون 9 أجزاء معلومة الأمر ولو بالأمر الضمني، وبينما الجزء العاشر يكون مشكوكا. ومن هنا البحث هنا بحسب الحقيقة روحه وملاكه وتمام نكتته أنه هنا هل يتم انحلالون أو لا يتم انحلالون، هل نستطيع أن نقول أن هنا أيضا كموارد الأقل والأكثر الاستقلاليين الأقل معلوم الوجوب والزائد مشكوك الوجوب فنجري البراءة عن الزائد، هذا نسميه انحلال، أو لا يتم هذا الانحلال، والانحلال حينما نريد أن نرى أنه تام أو ليس تاما سوف يأتي أنه تارة يدعى الانحلال الحقيقي وأخرى يدعى الانحلال الحكمي، فإنه قد تقدم مصطلح الانحلال الحكمي والحقيقي في تنبيهات الموقع الثاني من البحث. كما أن الانحلال الحقيقي الذي ادعي هنا في مواد الدوران بين الأقل والأكثر حيث قد يدعى الانحلال الحقيقي، يعني بعض المحققين ادعوا الانحلال الحقيقي، بعضهم قالوا لا انحلال حقيقي، يستحيل الانحلال الحقيقي وإنما الانحلال حكمي، وبعضهم فصلوا بين بعض موارد الأقل والأكثر فقبلوا فيه الانحلال الحقيقي أو الحكمي، وبين بعض الموارد للأقل والأكثر الذي سوف يأتي والذي يصطلح عليه بالدوران بين التعيين والتخيير، وقالوا أنه ليس فيه لا انحلال حقيقي ولا انحلال حكمي، فيتنجز العلم الإجمالي مثلا أو تكليف الواحد المعلوم بالإجمال. نحن في البداية لابد أن نشير إلى نكتة، وهي أن هذا الانحلال الحقيقي الذي قد يدعى بل ادعي بالفعل في موارد الدوران بين الأقل والأكثر قد يكون يعني هناك مراكز عديدة لتصوير هذا الانحلال. في أي عالم يراد دعوى الانحلال لابد من رسم هذه العوالم حتى بعد ذلك حينما ندخل في مدعاء القائلين بالانحلال نفهم أن هؤلاء يريدون أن يدعوا الانحلال في أي مركز من هذه المراكز وفي أي موقع من مواقع التكليف. التكليف حينما نلحظه تارة نلحظه بما هو جعل وتصور في نفس المولى ولحاظ عند المولى، وأخرى نلحظ التكليف بما هو مجعول يعني ملحوظ لحاظ المولى، وثالثا نأخذ التكليف بما هو شيء قد اشتغلت الذمة به يعني العقل يحكم بوجوب إطاعته. نأخذ التكليف ونقصد به الشيء الذي تنجز في الذمة وتحمله العقل وحكم بوجوب طاعته، ما يتسجل على العقل ويحكم العقل بوجوب طاعته. وثالثا ورابعا نأخذ التكليف بلحاظ الخارج انطباقه في الخارج يعني امتثال التكليف في الخارج ونلاحظ عالم الخارج. وبهذا الأقل والأكثر أو الانحلال إلى الأقل المعلوم والأكثر الزائد المشكوك هذا تارة يلحظ في العالم الأول الذي هو عالم اللحاظ والتصور والجعل. بلحاظ عالم الجعل لا إشكال أنه لا يوجد انحلال إلى الأقل والأكثر، لأننا قلنا أنه ليس إلا تكليف واحد، هذا التكليف الواحد إما يكون قد لاحظه المولى في الأكثر إما أن لاحظ الأكثر أو لاحظ الأقل. لا يوجد لحاظات ذهنية مولوية وجعول متعددة، قلنا أن باب الأقل والأكثر الارتباطيين باب الجعل الواحد لا باب الجعول المتعددة، فلا يوجد إلا جعل واحد. فإذا لم يكن يوجد إلا جعل واحد ففي هذا العالم لا يوجد أقل والأكثر جزما، سواء كان التكليف بالأكثر أو التكليف بالأقل. في العالم الأول بحسب الحقيقة يوجد تباين، يعني يوجد شيء واحد مردد بين أن يكون هذه الصورة أو تلك الصورة، إما صورة الأكثر أو صورة الأقل، وصورة الأكثر من حيث هو صورة شخصية ذهنية وجعل شخصي مباين مع الجعل الآخر بالأقل. هذا المركز الأول. المركز الثاني عالم المجعول أو الملحوظ بذاك اللحاظ، فإنه حينما يلحظ الإنسان أو الجاعل لحاظا وتصورا هذا التصور له متصور وله مجعول. مجعولات هذا الجعل هل يكون فيه أقل وأكثر أو لا يكون فيه أقل وأكثر؟ قد يكون الجعل واحد لكن مجعولاته تتكثر، هناك تكثر في المجعول مع وحدة الجعل وانحلال في المجعول، هذا مركز آخر. مركز ثالث وهو الذي أشرنا إليه ما يتسجل في العهدة، ما يحكم العقل بأنه تشتغل الذمة به، قد يكون بلحاظ العالم الأول والثاني لا تكثر ولا انحلال، لكن بلحاظ عالم التنجز هناك انحلال. العقل هكذا يقول الشيء الذي يدخل في العهدة مردد بين 9 أجزاء أو 10 أجزاء. صحيح لو كان 10 ولو كان 9 في عالم الجعل لا يوجد انحلالون، ولا في عالم المجعول المولى يوجد انحلالون، لكن فيما يدخل في العهدة يوجد انحلالون. هذا مركز ثالث من البحث. ثم يوجد انحلال بلحاظ الخارج، إن صح هذا التعبير، أو أقل وأكثر بلحاظ الخارج. حينما يأتي الإنسان بالفعل في الخارج، كي الأفعال التي يأتي بها تارة يكون بينها أقل وأكثر، من قبيل مثال السورة والأجزاء الأخرى في الصلاة، فإن السورة عبارة عن جزء زائد يضيفه على الأجزاء 9 السابقة، وأخرى لا يكون في الخارج أقل وأكثر، كما في موارد الدوران بين التعيين والتخير. في موارد الدوران بين التعيين والتخير من وجبت عليه الكفارة إذا تردد أمره أن الإفطار بالحرام مثلا، هل عليه إحدى الخصال أو عليه خصوص العتق مثلا من الكفارة؟ هنا أيضا هذا بحث يسمى بالدوران بين الأقل والأكثر، أيضا ملحق بالدوران بين الأقل والأكثر، لأنه إما يجب الجامع بين هذه الثلاثة إحدى الخصال، أو خصوص الجامع مع خصوصية العتق، العتق يراد بالخصوص الذي فيه الجامع ضمنه. هنا العتق مع الإطعام لستين مسكين أو الصوم لشهرين متتابعين في فعلهم الأفعال الخارجية ليس الأقل وأكثر بل متباينة، ليس من قبيل السورة والأجزاء الأخرى في الصلاة. هناك العشرة نفس الأجزاء 9 بإضافة زائدا السورة، لكن هنا العتق ليس عبارة عن نفس الخصال الثلاث زائدا العتق، بل العتق شيء، وإحدى الخصال الثلاث لو طبقه على الإطعام أو الصيام 60 يوما أصبح فردا آخر مباينا مع هذا، فلا أقل وأكثر بلحاظ الامتثال الخارجي. من يدعي الانحلال سوف يأتي، لابد أن نشخص أن هذا الانحلال والدوران بين الأقل والأكثر بلحاظ أي واحد من هذه العوالم. فسوف نرى هناك أن بعض من أنكر الانحلال نظر إلى بعض هذه العوامل عوالم التي ليس فيها انحلال، ومن ادعى الانحلال نظر إلى عالم آخر من هذه المراكز والعوالم الثلاثة للتكليف فادعى الانحلال. ولهذا كلمات المثبت والنافي في بعض الأوقات لا تتحد من حيث لا تنصب على عالم واحد ومركز واحد، فهذا التوضيح هنا سوف يفيدنا في الأبحاث القادمة حينما نستعرض أدلة القائلين بالبراءة وانحلال التكليف في موارد الدوران بين الأقل والأكثر. ثم أن عنوان البحث الأقل والأكثر نجعله جامعا أعم من موارد الدوران بين الأقل والأكثر أو الدوران بين التعيين والتخير الشرعي أو العقلي، فإن التعيين والتخير أيضا قد يكون شرعيا وقد يكون عقليا. فرق الشرعي عن العقلي أن الشرعي هو ما إذا كان التكليف بكل من التكليف بنحو التخير الشرعي، أي يكون التكليف متعلقا بكل واحد من الأمور مشروطا مثلا بترك الآخر، هذا من دون وجود جامع حقيقي فيما بينها، هذا نسميه بالدوران بين التخير والتعيين الشرعي، التعيين والتخير الشرعي، لأن التخير شرعي كما في الخصال. قرأتم في بحث الواجب التخيري أن هناك تخيران نحوان من الواجب التخيري، الواجب التخيري الشرعي الذي لا يكون جامع بينها إلا الجامع الانتزاعي أحدها ونحو ذلك، جامع حقيقي لا يكون، وبعضهم أرجعه إلى الأمر بكل من الخصوص من الخصال مشروطا بترك الآخر، الأمر المشروط هذا التخير الشرعي. الواجب التخيري العقلي الذي يكون متعلق التكليف الشرعي هو الجامع، وحينئذ هذا الجامع العقل يطبقه على مصادق متعددة، فالتخير في مقام التطبيق مع كون المتعلق عنوانا واحدا بسيطا مثلا عنوان الجامع. التعيين على كل حال حينئذ لو شككنا بأن ما تعلق به الأمر هل هو ذاك الجامع أكرم عالما أو خصوص الفقيه، نعلم أن المولى مثلا جعل كفارة العمل الفلاني الإكرام العالم، لكن لا ندري متعلق التكليف إكرام عالم أو إكرام الفقيه بالخصوص، فيدور الآن بين التعيين والتخيير العقلي هنا لا الشرعي، إذ لو كان الأمر بإكرام طبيعي العالم فالفقيه مصداق المصادق هذا، التخيير بلحاظ الفقيه وغير الفقيه عقلي لا شرعي، ولو كان الأمر بالعالم الفقيه بالخصوص إذن تعيين. ومثال التخيير الشرعي الخصال الثلاث، فإن الخصال الثلاث لا جامعة فيما بينها، إطعام 60 مسكين وصوم 60 يوم وعتق رقبة لا جامعة حقيقية فيما بينها. فإذا كان التخيير فالتخيير شرعي، هنا يرجع إلى الأمر بكل منهما مشروطا بترك الآخر، أو عنوان الأمر بأحدها شرعان. فلو شككنا في أن الكفارة في مورد معين هل هو الجامع، يعني جامع بهذا المعنى جامع الشرعي يعني أحدها جامع الانتزاعي، هل التكليف الكفارة اتيان إحدى الخصال أو خصوص عتق الرقبة، هذا يكون دوران بين التعيين والتخيير الشرعي. عنوان البحث نجعله جامعا بين هذه الأقسام الثلاثة، الدوران بين الأقل والأكثر في الأجزاء أجزاء الواجب كالسورة والأجزاء التسعة الأخرى، والدوران بين التعيين والتخيير الشرعي، والدوران بين التعيين والتخيير العقلي، يعني تردد الآن بين أن يكون بالجامع الحقيقي أو بالحصة الخاصة من ذلك الجامع، أو دوران الآن بين أحد الخصال بنحو التخيير الشرعي أو أحدهما أحدها المعين بنحو التعيين. الجامع بين الشقوق الثلاثة هو عنوان البحث في الأقل والأكثر، وإن كان بعض المحققين جعلوا بحث الأقل والأكثر خاصا بالأول وفصلوا البحث عن التعيين والتخيير أعطوه عنوانا آخر، إلا أنه كله بملاك واحد على ما سوف يظهر فيما يأتي. ويمكن أن نجعل عنوانه أنه كلما دار الأمر بين شيئين في متعلق التكليف بحيث يكون الإتيان بأحدهما امتثال لهما معا بخلاف الإتيان بالآخر لا يكون امتثالا، سواء كان الإتيان بهذا الذي يكون امتثالا لكلا التقديرين من حيث الفعل الخارجي أقل وأكثر كما في السورة والأجزاء التسعة، أو تعين تخير، الميزان أن يكون بلحاظ ما يتسجل في العقل، يدور الأمر بين وظيفتين إحداهما يكون امتثالا لكلا التكليفين يعني لكلا التقدير، والآخر لا يكون امتثالا لكلا التقديرين التكليف، سواء كان بينهما أقل وأكثر من حيث الصدق الخارجي أو لم يكن المركز الرابع المشار إليه أو لم يكن بينهما. هذا هو العنوان الجامع للشقوق الثلاثة، والذي تحته سوف يبحث عن كل واحد من تلك الشقوق.